من عند التقريب. وش من مقدمة؟ انظر هناك إذا وجدت شيئا أتيت إذا ما وجدت شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ رجل يشك أن عنده سلس البول، كيف يصنع؟ لا يلتفت إلى ذلك، فإن هذا فتح باب الوسواس، فلا يحكم على نفسه أنه عنده سلس البول إذا صار مستيقنا بخروج قطرات البول منه باستئصال. يقول صاحب سلسة البول إذا توضأ قبل دخول الوقت بعشر دقائق أو خمس وخرج منه شيء، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته، بل لا، إذا توضأ فقد أدى ما عليه، ولا ينتقض وضوءه إلا بحدث معتاد. حدث معتاد، حدث ماذا؟ طبيعي، ليس ناتجا عن المرض. فالذي عنده سلس البول لا يفتح على نفسه باب الوسواس، فكثيرا ما يقع بعض الأخوة بذلك، ولكن عليه أولا أن يتعالج إذا استطاع، وإذا لم يجد فيفعل كما جاء الحكم الشرعي، يتوضأ عند وقت الصلاة ويصلي. بعض الأخوة يكون عنده سلس البول في وقت معين فقط، يعني عقب قضاء الحاجة، عقب البول فقط، فممكن يقدم قضاء الحاجة قبل دخول الوقت بنصف ساعة أو 20 دقيقة، ثم يؤخر الوضوء إلى أن يأتي الوقت فيتوضأ ويصلي ما سيخرج منه عقب الوضوء. وأما إذا وافق وقت الصلاة، دخل الحمام وقت الصلاة، فيصنع كما تقدم، يتوضأ ويصلي. وبالنسبة لقطرات البول ممكن أن ينضح ماء في المكان الذي يعلم خروجها إليه، وإذا لم يعلم فيرجى أن يعفى لوجود المشقة. أخذنا ما يتعلق أيضا في المذية كما؟ نعم، أخذنا المسألة الأولى في ذلك، وذكرنا أنه يعتبر من نواقض الوضوء، وأنه نعم، ما الدليل على أنه من نواقض الوضوء؟ حديث علي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه الوضوء. لماذا اختار الحافظ هذه الرواية على رواية مسلم اغسل ذكرك وتوضأ؟ رواية مسلم بلفظ اغسل ذكرك وتوضأ. نعم. وتوضأ، هو يسأل عن المذي، يقول اغسل ذكرك وتوضأ أي من المذي، لكن الآن السؤال كان عن المذي، ما زال السؤال واردا. نعم، لكن قوله وتوضأ اغسل ذكرك بسبب النجاسة الموجودة، لكن توضأ أيضا يفيد أنه ينقض. لا، هو يصلح، حتى رواية مسلم تصلح للاستدلال، لكن لا فقط أردنا أن التعليل في كلمة في تفيد السببية أكثر أكثر من قوله أغسل ذكرك وتوضأ. قول فيه الوضوء كلمة في للسببية، أي بماذا الوضوء بسبب المذي، فرواية البخاري تفيد السببية نعم أصرح من رواية مسلم فيه الوضوء. طيب غسل الذكر والخصيتين هل يجب عليه من المذي؟ هل يجب عليه غسل ذكره وخصيتيه؟ أو أما غسل النجاسة وهو غسل النجاسة في الموضع الخارج واجب، بقيها غسل جميع الذكر وغسل الخصيتين باستحباب. فماذا عن حديث عبد الله بن سعد الأنصاري عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي فقال تغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة، يعني الغسل حمل على الاستحباب لحديث علي، ففي حديث علي لم يذكر غسل الذكر ولا الخصيتين مع أن المقام مقام تعليم وفتوى، مقام فتوى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلما لم يذكر ذلك في حديث علي دل على عدم وجوب غسل الخصيتين والذكر كاملا، وقوله غسل ذكرك وتوضأ في حديث علي دل على أن هذا هو الواجب غسل النجاسة والوضوء. فإذا انتشرت النجاسة إلى الذكر وإلى الخصيتين وجب غسلهما لإزالة النجاسة، وجب الغسل لإزالة النجاسة. فالصحيح أن ذلك للاستحباب وليس للوجوب، وعلى هذا أكثر العلماء وبعض أهل العلم رأى الوجوب كالأوزاعي وبعض الحنفية وبعض المالكية وكذلك بعض الحنابل، وأكثرهم على الاستحباب في ذلك. وفي حديث سالم بن حنيف عند أبي داود سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي يصيب منه شدة وعناء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يجزئك من ذلك الوضوء. طيب ويتبين من الأدلة الأخرى وجوب أيضا غسل النجاسة كما هو معلوم. ويستفاد من الحديث نجاسة المذي لأنه أمر بالغسل منه بقوله اغسل ذكرك وتوضأ، فأمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه دل على نجاسته، وكذلك بنضح الثوب منه في حديث سهل بن حنيف أسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المذي يصيب الثوب قال يكفيك أن تنضح عليه حيث ترى أنه قد أصاب منه، فدل على نجاسة المذي، إلا أن نجاسته مخففة فلذلك أجزأ فيه النضح كبول الصبي، كبول الرضيع الصبي أجزأ فيه النضح. وعلى هذا أيضا الجمهور ونقل إجماعا والواقع أنه قد خالف بعض الحنابلة فقالوا بطهارته، ونقل رواية عن أحمد كما في فتح الباري بن رجب والصحيح النجاسة. بقي مسألة إذا أصاب الثوب، جاء في حديث سهل بن حنيف أنه ينضح عليه الماء، وبهذا أخذ الإمام أحمد رحمه الله، وأما الجمهور فقالوا يغسله غسلا لأنه نجاسة، ولعل كثيرا منهم لم يبلغه حديث سهل بن حنيف في ذلك، أو لعلهم حملوا النضح على الغسل لأنه قد يأتي النضح بمعنى الغسل، لكن هذا خلاف الظاهر، فقوله يكفيك أن تأخذ كفة من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه، هذا يفيد أنه يكفي فيه النضح. قال الترمذي في سننه رحمه الله واختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال بعضهم يجزئه النضح، قال أحمد أرجو أن يجزئه النضح، وقال بقول الشافعي الجمهور. قال الشوكاني ولم يعارض رواية النضح المذكور في الباب معارض، فالاكتفاء به صحيح مجزن. الشوكاني رجح الإجزاء في ذلك. الماء الودي، ما معنى الودي؟ ها عند من؟ من هنا عن سهل أبيض يشبه المادي يخرج عقب البول، شبيه بالمادي يخرج عقب البول، هذا يسمى الودي. فما حكمه؟ نقل الإجماع على نجاسته لأنه خرج مع البول، فحكمه حكم البول. قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط: أما الودي فهو شيء يخرج من الذكر على إثر البول، والوضوء يجب بخروج البول، وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول انتهى، وليس يوجب بخروجه شيئا، يوجب شيئا، نعم شيئا وليس شيئا، أو يجب وليس يجب بخروجه شيء، إما أن يكون يجب أو يكون شيئا. بمعنى ما الودي ما يوجب شيئا إلا الوضوء، ما يوجب زيادة على الوضوء الذي يجب بالبول. في الظاهر وليس يوجب بخروجه شيئا. من يعطينا قلم أحمر؟ وقال الشيرازي في المهذب: وأما الودي فنجس لأنه خارج من سبيل الحدث، ولأنه يخرج مع البول فكان حكمه حكمة. وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي انتهى. فصارت الخارجة من الرجل المذي والودي والمني، نعم المرأة الذي ذكر العلماء المني والمذي فقط ولم يذكروا الودي، وقد يكون يخرج أيضا الله أعلم، لكن عرف في حق الرجال عقب البول يخرج منهم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. الحديث من طريق حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة به، وحبيب ظن نعم قد قيل إنه عروة، نعم وعروة قد قيل إنه عروة المزني، حبيب بن أبي ثابت يرويه عن عروة بن الزبير عن عائشة، عروة قد قيل إنه عروة المزني كما أشار إلى ذلك أبو داود عقب الحديث. عروة المزني مجهول، لكن قد جاء التصريح بعض الأسانيد أنه عروة بن الزبير كما في مسند أحمد وغيره، ورجح البخاري أيضا أنه عروة بن الزبير وأعله، فإنه حكم عليه بالانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وعروة بن الزبير، فحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئا. على كل فالحديث ضعيف، سواء قلنا انه عروة المزني فانه مجهول، او قلنا انه عروة بن الزبير وهو الاصح فانه يكون منقطعا، لان حبيب بن ابي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير. وقد ضعف الحديث البخاري ويحيى القطان وابو حاتم وابو زرعه والدارقطني والبيهقي وابن حزم وغيرهم. كفى بهؤلاء الائمه أن يضعفوا هذا الحديث، فلا شك في ضعف. ما فائدة ذكر هذا الحديث في الباب أو إشارة إليه مثلا؟ هل لمس المرأة أو تقبيلها من نواقض الوضوء أم لا؟ فأشار في هذا الحديث إلى أنه ليس من النواقض، لأنه قبل ثم خرج ولم يتوضأ، خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. الحديث ضعيف، نعم. هو قد يشير الحافظ إلى الأحاديث صحيحة وضعيفة، إن كان ضعيفا يبين، فهو لم يشترط إدخال الصحيح، ولم يشترط أيضا إدخال ما وافق المذهب فقط، فقد يدخل أحاديث مخالفة لمذهبه، قد يدخل أحاديث ضعيفة يبينها. فعنوان كتابه يبين مراده، جمع أدلة الأحكام أي الذي استدل به الفقهاء، قد جمع أشهرها وقد فاته بعضها، قد فاته شيء كثير منها. طيب، نرجع إلى المسألة الآن، وهو تقبيل المرأة والأمسال يعد من نواقض الوضوء. الله عز وجل ذكر أن ملامسة النساء من نواقض الوضوء في قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغار، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلا شك أن ذكر ملامسة النساء في الآية دل على أنه من نواقض الوضوء. ثم اختلفوا في تفسير الملامسة، ففسرها جماعة من العلماء بأنها تشمل الجماع، وتشمل أيضا مقدمات من المباشر والتقبيل ومس المرأة. حملوا ذلك على عموم اللفظ، والملامسة لا شك أنها تأتي باللغة بهذه المعاني، بمس الجلد والبشرة والتقبيل، كله يعتبر لمسا. فاستدلوا بالآية على أنه من نواقض الوضوء، لمس المرأة يعتبر ناقضا، استدلالا بهذه الآية. وأخذ بذلك جماعة من أهل العلم، منهم زيد بن أسلم ومكحول والشعبي والنخعي وسعيد الأنصاري وسعيد بن عبد العزيز ورواية النوزاعي. طيب، وهؤلاء قالوا حتى وإن كان بغير شهوة، حتى وإن مسها بغير شهوة ينقض. ونقلوا عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يفتون بماذا؟ نعم، بالوضوء من مس المرأة. وقد ثبت عن عبد الله بن مسعود، عن عمر بن الخطاب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، ثابت عنهم أخوان. نعم، رحلنا هنا إلى الأوسط فقط، وزدنا مراجع هنا غير الأوسط لهذه الآثار الثلاثة: عمر بن الخطاب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر. يضاف إليها الأوسط، موجود في أواخر المسألة في المراجع. صنفنا أبي شيبة الجزء الأول صفحة 166، مصنف عبد الرزاق الجزء الأول صفحة 132 إلى 135. عبد الرزاق الأول 132 إلى 135. البيهقي الجزء الأول صفحة 124 وما بعدها. أسانيدها صحيحة. عمر الخطاب إسناده عند عبد الرزاق فيه انقطاع، وإسناده عند البيهقي صحيح. هؤلاء إذا ذكروا أنه يتوضأ من مس المرأة. القول الثاني: لا ينتقض الوضوء باللمس مطلقا، يعني سواء مسها بشهوة أو بغير شهوة، سواء مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة فلا ينتقض، إلا إذا خرج منه المذي بسبب مس المرأة، خرج المذ فيجب عليه الوضوء. هذا القول ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وفسر الملامسة بالآية بالجماع فقط، فسر الملامسة بالجماع، وهو ثابت عن كما في تفسير ابن جرير الطبري. نعم، يضاف إلى المراجع الأولى أيضا تفسير ابن جرير عند الآية. تفسير من جرير عند الآية، آية رقم 43 من سورة النساء. وأما عبد الله بن مسعود فكان يفسرها بعمومها بجميع الملامسات بالجماع وغيره. وكذلك مقتضى قول عبد الله بن عمر وعمر الخطاب في الفتوى بأنه ينقض أنهم فسروا الآية بالجماع. وأما ابن عباس فيفسرها نعم أن الأولين فسروها بالجماع والمباشرة والتقدير وغيره. وأما ابن عباس فقصر على الجماع، قال إن الله عز وجل يكني عن الجماع، فكل ما ذكر في القرآن ملامسة أو مسة أو الإفضاء أو المباشرة في القرآن فالمراد بالجماع. قاله عبد الله بن عباس بإسناد صحيح كما في تفسير ابن جرير رحمه الله. فهؤلاء يقول ماذا؟ وقال بأنه لا ينقض عطاء وطاووس ومسروق والحسن وسفيان الثوري، هذا القول الثاني. هذه الأقوال ذكرها النووي في الشرح المهذب وذكرناها في المقدمة. القول الثالث، إذا مس بشهوة انتقض الوضوء، وإن مس بدون شهوة فلا ينتقض الوضوء. قال به مالك والليث وإسحاق وأحمد والرواية عن الثوري. وهؤلاء حملوا جمعوا بين الدليل ما بين الأدلة، فقالوا قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مس عائشة ويصلي، كان يصلي وهي في قبلته، وربما وضع يده على رجليها أو غمزها فقبضت رجليها ثم إذا قام بسطتها، في الصحيحين عن عائشة. وكذلك في الصحيحين عن في صحيح مسلم عن عائشة أنها افتقدته ليلا فتحسسته فوضعت يدها على قدميه وهو ساجد. فقالوا هذا يدل على إذا كان المس بدون شهوة لا ينقض، وأما المس بشهوة فألحقوها بالآية أو لامستم النساء. فهذا الجمع، هذا القول أقوى من القول بأنه ينقض مطلقا، هذا أحسن حالا من القول بأنه ينقض مطلقا وهو القول الأول. القول الرابع، إن لمس عمدا انتقض، وإن لمس بدون قصد فلا ينتقض، وهو قول داود الظاهري، وهو شبيه بالقول الذي قبله، لأنه إذا تعمد المس في غالبا يكون مع شهوة، لكن قد يكون تعمد لكن بدون ذلك، كما حصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند أن مس عائشة ويغمز رجلها فتقبضها ويسجد عليه الصلاة والسلام. القول الخامس، إن لمس من تحل له لم ينتقض، وإن لمس من لا تحل له انتقض. ذكره المنذر عن عطاء وأنكر صحته عن النووي. هذه أشهر الأقوال في المسألة، والراجح الله أعلم هو القول الثاني، أنه لا ينتقض مطلقا سواء مسها بشهوة أو بدون شهوة، إلا أنه إن مسها بشهوة فاستحب له شيخ الإسلام الوضوء كما إذا مس ذكره، كما إذا مس ذكره فشيخ الإسلام يرى استحباب الوضوء في الحالتين، ولا بأس إذا مس بشهوة ينصح الوضوء خشية أن يخرج منه شيء من المذي، ولكن ليس ذلك بواجب عليه. فالصحيح أن مس المرأة بشهوة أو بدون شهوة لا ينقض الوضوء لعدم ورود الدليل الصحيح في ذلك، عدم ورود الدليل الصحيح في ذلك، ولأن الآية المراد بها الجماع على الصحيح كما فسره حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والشيخ العثيمين رحمه الله له فائدة، يقول يعني القول ولا مس من النساء المراد بها الجماع، واستنبط ذلك من الآية حيث ذكر الحدث الأصغر والأكبر، فالحدث الأصغر الغائط والبول وما أشبهه، والأكبر أشار إليه بقوله أو لامس النساء. نقرأ كلام الشيخ العثيمين. قال العلامة العثيمين رحمه الله بيانه، أي بيان أن الآية المراد بها الجماع، وبيانه أن الله تعالى قال يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال فهذه طهارة بالماء أصلية صغرى. ثم قال وإن كنتم جربا فاطهروا. فهذه طهارة بالماء أصلية كبرى. يعني ذكر طهارتين الأصليتين الصغرى والكبرى، الوضوء والغسل. ثم قال وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقولوا فتيمموا هذا البدل. وقوله جاء أحد منكم من الغائط هذا بيان سبب الصغرى، يعني أن التيمم يجزي عن الحدث الأصغر وعن الحدث الأكبر. وقوله لامستم النساء هذا بيان سبب الكبرى. ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد لكانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى وسكت عن سبب الطهارة الكبرى، مع أنه قال وإن كنتم جنبا فاطهروا. وهذا خلاف البلاغة القرآنية، وعليه فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله أو لامستم النساء أي جامعتم، ليكون الله ذكر السببين الموجبين للطهارة، السبب الأكبر والسبب الأصغر، والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة والكبرى في جميع البدل، والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط لأنه يتساوى فيها الطهارة الكبرى والصغرى. فالراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء. وقد سبق إلى هذا الاستنباط من الآية ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، يكون الشيخ العثيمين استفادها من قبله لعله قرأها في الأوسط. قال ابن المنذر في الأوسط وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا وضوء على الرجل إذا قبل أمه أو ابنته أو أخته إكراما لهن وبرا عند قدوم من سفر أو مس بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة شيء إن ناولها، إلا ما ذكر من أحد قولي الشافعي، ولست أدري أيثبت ذلك عن الشافعي أم لا. انتهى بالتصرف. إذن إذا قبل أمه أو أخته أو ابنته إكراما فلا ينقض الوضوء. هو شكك ابن المنذر في صحة عن الشافعي. قال الحافظ رحمه الله، من ذكر اسمه؟ طيب، فائدة عن الحديث الذي في نعم في الوضوء استحاضة لكل صلاة، صفحة كم؟ 22. أخ سأل عن اسم الصحابي عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. عدي بن ثابت الأنصاري عن أبيه عن جده، فأبوه ثابت الأنصاري ووالده قيس بن الخطيب. قيس بن الخطيب وهو جد عدي، لا هو عدي بن ثابت من صالح قيس بن الخطيب. ثابت مجهول ذكر عندك الحافظ. مجهول الحال عدي بن ثابت، ثابت الأنصاري مجهول الحال، نحن ما ذكرناه لأن يضاف هذا ثابت الأنصاري مجهول الحال، لكن قد وجدت علة أقوى منها يقول يقضانا عثمان بن عمير الشريك القاضي. طيب نرجع إلى حديثنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. هذا الحديث أصل من أصول الشريعة في أي قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. تقدم التنبيه على هذه القاعدة في أوائل الدرس، وتسمى قاعدة كبرى من قواعد الشريعة، إحدى القواعد الخمس التي تسمى قواعد كبرى. ما هي تمام الخمس؟ هذه إحداهما اليقين لا يزول بالشك. الثانية نعم المشقة تجلب التيسير. ارفع صوتك. أن الأعمال بالنية، الأمور بمقاصدها. أيضا لا ضرر ولا ضرر. خامسة العادة والعرف معتبر حيث اعتبرها الشرع. طيب قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وحكي عن مالك رحمه الله تعالى روايتان، إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والثاني يلزمه بكل حال. وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري ووجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا وليس بشيء، بمعنى أنه إذا حصل الشك بعد أن تطهر شك في الحدث فلا يخرج من طهارته حتى وإن كان الشك قبل دخول الصلاة الحديث فيه حديث أبي هريرة لعل الحافظ ذكره ولم يذكر حديث عبد الله بن زيد، لأنه ليس فيه التقييد بالصلاة. إذا وجد أحدكم في بطن شيء فأشكل عليها خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا ويقدر بها، ليس فيه التقييد بالصلاة. أما حديث عبد الله بن زيد قد جاء فيه به أنه في الصلاة يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة، فلعل الحافظ اختار حديث أبي هريرة مع أن انفرد به مسلم من أجل هذا الأمر. فقد ذهب مالك إلى أنه إن شك خارج الصلاة يعيد الوضوء، وهذا ليس بالصحيح، بل إذا شك في الحدث سواء في الصلاة أو خارج الصلاة فلا إعادة عليه. فإذا ثبت الشيء بيقين فلا يزال إلا بيقين. فإذا كان عنده شك هل توضأ أم ما توضأ، هو متيقن أنه كان على حدث أنه قد أحدث، ثم شك هل توضأ أم ما توضأ، يبقى على الأصل أنه على حدث يلزمه أن يتوضأ، يلزمه الوضوء. ونقل النووي الإجماع كما سيأتي. وقال رحمه الله: أما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. نقل الإجماع. طيب وأيضا استفاد من الحديث أن خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء. خروج الريح ومن باب أولى البول والغائط، من باب أولى إذا كان مجرد الريح فالبول والغائط من باب أولى. وقد جاء فيها النص البول والغائط، وهي قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وكذلك حديث: إذا أحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالحدث يشمل الخارج من السبيلين سواء كان من الريح أو الصوت أو البول والغائط، كله يشمله ذلك. وقد سئل أبو هريرة كما في البخاري عن حدث فماذا أجاب؟ قال: فساء أو برع. فقال العلماء: ذكر أبو هريرة أقل ما يخرج إشارة إلى ما هو أعظم منه، تنبيها بالأخف على الأغلب. قال ابن منذر رحمه الله: إجماع العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء. وقال أيضا ابن المنذر كما في المغني: إجماع العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منهم الطهارة ويوجب الوضوء. قول خروج الريح من الدبر قيدها لماذا؟ خروج الريح من الدم، لأنه قد يأتي خروج الريح من القبل، لا سيما قد يحصل من بعض النساء خروج ريح من قبلها، وسيأتي هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. يعني ولكن من غاية نبول النوم، هذا أيضا يدل على أن البلوغات من النار. طيب الله سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.